بشر
مثل محمد
هل من بشر
مثل محمد
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، نبدأ هذا اللقاء بما روي في عدة من المصادر المعتبرة أن معاوية أراد الكيد للإمام الحسن بن علي عليهما السلام، فدفع الله كيده بعد أن دعا بهذا الدعاء وهو: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله العظيم الأكبر، اللهم سبحانك يا قيوم سبحان الحي الذي لا يموت، أسألك كما أمسكت عن دانيال أفواه الأسد وهو في الجب فلا يستطيعون إليه سبيلا إلا بإذنك، أسألك أن تمسك عني أمر هذا الرجل وكل عدو لي في مشارق الأرض ومغاربها من الإنس والجن، خذ بآذانهم وأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وجوارحهم، واكفني كيدهم بحول منك وقوة، فكن لي جارا منهم ومن كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد لا يؤمن بيوم الحساب، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وروى الطبرسي في مكارم الأخلاق عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه وفد على معاوية، فلما خرج تبعه بعض حجابه وقال: إني رجل ذو مال ولا يولد لي، فعلمني شيئا لعل الله يرزقني ولدا. فقال: عليك بالاستغفار. فكان يكثر الاستغفار حتى ربما استغفر في اليوم 700 مرة، فولد له 10 بنين. وجاء في كتاب المناقب للحلبي السروي قال: استغاث الناس من زياد بن أبيه إلى الحسن بن علي عليهما السلام، فرفع يده وقال: اللهم خذ لنا ولشيعتنا من زياد بن أبيه، وأرنا فيه نكالا عاجلا، إنك على كل شيء قدير. قال: فخرج خراج في إبهام يمينه يقال لها السلعة، وورم إلى عنقه، فمات. وفي كتاب المعجم قال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: كان زياد يتتبع شيعة علي فيقتلهم، فبلغ ذلك الحسن بن علي فقال: اللهم تفرد بموته، فإن القتل كفارة. نشكر لحضراتكم طيب الاستماع إلى هذا اللقاء من برنامجكم دعاء في قصة. تقبل الله أعمالكم ودعواتكم. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من شعبان المعظم عام 1445 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر إسفند عام 1402 هجري شمسي، والموافق 8 من آذار مارس عام 2024 ميلادي. في 18 من شهر إسفند عام 1275 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 8 من آذار مارس عام 1879 ميلادي، استشهد الفقيه والعلامة والمجاهد الإيراني الشهير السيد جمال الدين الأسد آبادي. وقد ولد السيد الأسد آبادي في قرية أسد آباد في همدان بغرب إيران، وكان من أساتذة الفلسفة والنجوم والتاريخ، بالإضافة إلى أنه كان مجيدا للغات العربية والفارسية والتركية والإنجليزية والفرنسية والروسية، كما كان من كبار الزعماء المناضلين ضد الأنظمة الاستعمارية. في هذا المجال سافر السيد الأسد آبادي إلى العديد من البلدان الإسلامية والأوروبية، إذ أصدر في لندن صحيفة ضياء الخافقين، وفي باريس صحيفة العروة الوثقى، وسكن فترة في مصر، وتتلمذ على يديه كبار الدعاة والمجاهدين الدين كمحمد عبده. وأخيرا وعندما سافر السيد جمال الدين الأسد أبدي إلى إسطنبول بتركيا، عمدت الحكومة العثمانية على دس السم إليه، واستشهد على أثرها رحمة الله عليه. وأخيرا وفي 27 من شعبان المعظم عام 490 للهجرة، ولد في مدينة بيهق في شمال شرق إيران الفقيه والعلامة الشهير والنسابة أبي الحسن علي بن أبي القاسم بن زيد البيهقي المشهور بابن فندق البيهقي. وكان ابن فندق من كبار الأساتذة والعلماء في مجال الحديث والفقه والأدب والرياضيات والحكمة، وتأثر بالكثير من علماء عصره كالحكيم الإيراني الشهير عمر الخيام النيشابوري. وأخيرا توفي ابن فندق البيهقي عام 565 للهجرة، ومن أبرز مؤلفاته كتاب تاريخ بيهق ولباب الأنساب وتفسير نهج البلاغة وقواعد علوم الطب. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
الفراشات حول حقول الزهور، جئنا لنحلق حول حقول السعادة.
جئنا من بهجة يوم جديد لنصل إلى كل بيت سعيد،
إلى القريب والبعيد،
إلى كل طفل وصديق.
من القلب مرحبا بكم في حديقة أريجها أنتم،
وأهلا بكم في برنامجكم برنامجي
حديقة الأطفال. ككل حلقة من حلقات هذا البرنامج، هدفنا يا أصدقاء هو رسم أحلى ابتسامة على أطيب وأحلى الوجوه.
وكما تعلمون أحبتي، فحديقتنا ملونة وزاهية، نقطف من أشجارها الفائدة ونزود أنفسنا من خلالها بالمعلومة،
ونستظل تحت ظلال أشجارها الوارفة، ونستمع إلى زقزقة العصافير، ونحلق مع أنشودة رائعة.
وفي هذا اليوم سنتعرف على معنى النصيحة.
يا ترى ماذا نعني بالنصيحة؟ وكيف نميز النصيحة عن سواها؟
في حصة القصة ستعرفون المزيد عن ذلك، ولكن قبل أن نستمع إلى القصة لابد أن نعرف بأن النصيحة هي تلك التي تأخذنا إلى الطريق الصواب وتبعدنا عن المشاكل والمخاطر.
ولكن لابد أن نعرف بأن النصيحة لن تؤخذ إلا ممن نثق بهم ونحبهم كالوالدين والأخ أو الأخت الكبيرين أو المعلمة أو المعلم.
وحين نتأكد من فائدة تطبيق النصيحة سنطبقها، اتفقنا؟
إذن لا داعي للتأخير يا أصدقاء، وهيا بنا إلى حصة القصة.
كان يا ما كان، في قديم العصر والزمان، وفي مزرعة صغيرة مليئة بالحشائش والمحاصيل الزراعية اللذيذة، عاشت مجموعة من الحيوانات في الحظيرة القريبة من بيت الفلاح. كان هناك ثور أسود كبير، وحمار وديك. وفي صباح كل يوم كان الفلاح يحضر مع صياح الديك ويربط المحراث الذي يستخدم في حراثة الأرض على الثور، ويأخذه كي يحرث الأرض بالمحراث.
استيقظوا استيقظوا يا أصدقاء، استيقظوا يا أصدقاء.
صباح الخير يا كوكي، لقد استيقظنا، كف عن الصياح.
أيها الثور الكبير، انهض انهض.
حسنا حسنا، أنا مستيقظ.
مسكين صديقنا الثور، يمضي أغلب أوقاته في سحب المحراث الثقيل.
لكنه ثور، والثور يتحمل الأثقال كلها.
مرحبا يا أصدقاء، كيف حالكم؟
أهلا أهلا، نحن بخير، لكن الإجهاد باد عليك.
نعم هذا صحيح، فأنا أشكو من كثافة العمل اليومي، لم أعد أتحمل.
هون عليك يا صديقي ولا تكن حزينا.
لست حزينا أيها الحمار، لكني متعب متعب، ألا تفهمني؟
ومن قال إن الحمار لا يفهم؟ بل أنا أفهمك وأشعر بك جيدا، لذا أود أن أهديك نصيحة ما.
فهمت، تقصد أن وجودي غير مرغوب به وتفضلان أن تبقي على انفراد.
لا يا كوكي، انتظر، لم أقصد ذلك.
لا بأس لا بأس يا أخي، فأنا لم أنهي مهمة الصياح الصباحي. انهضوا يا أصدقاء، انهضوا يا أصدقاء، انهضوا.
هذا أفضل، فإن النصيحة التي سأضعها بين يديك ثمينة ثمينة جدا، حتى إنها ستخلصك من المشقة والتعب.
حقا؟ هل أنت جاد فيما تقول؟ هات ما لديك، هات يا صديقي.
سأخبرك بنصيحتي شرط أن تطبقها.
أعدك بأن أطبقها قبل أن تخبرني بها.
يعجبني قبولك لنصائح الآخرين.
هيا هيا، فأنا لم أعد أتحمل الانتظار، تكلم تكلم أيها الحمار.
اسمع يا صديقي، لكي تتخلص من الإشهاد والمشقة والتعب والعناء، ليس عليك إلا أن تمرض.
أمرض؟ ولكني لست مريضا، انظر إلى صحتي.
ما بك يا صديق؟ كنت أعرف أنك أكثر ذكاء. لست مريضا، ولكن يمكنك أن تلعب دور المريض.
ماذا أفعل يا ترى؟ وكيف ألعب دور المريض؟
أنا أقول لك، عندما تستيقظ صباحا تظهر بالكسل والنحول، ولا تستمع لصوت كوكي، بل واصل نومك.
ماذا سأقول للفلاح حين يأتي ليأخذني معه؟
تظاهر بالنحول والتعب والمرض ولا تنهض من مكانك أبدا.
وماذا بعد؟
لا شيء سوى أنك ستبقى نائما في الحظيرة وسترتاح من عناء العمل المتعب.
فكرة ممتازة، يا لك من حمار طيب. شكرا لك.
لا شكر على واجب، والآن ليس عليك إلا أن تنفذ نصيحتي الذهبية.
سأذهب إلى الحظيرة وأنفذ كلامك بالحرف الواحد.
هيا بسرعة قبل أن يصل الفلاح فتذهب نصيحتي هباء.
حسنا، أنا ذاهب.
نعم يا أصدقاء، فقرر الثور الاستماع إلى نصيحة الحمار دون أن يفكر بعواقب الأمور، فسار نحو الحظيرة وتمدد هناك وبدأ يلعب دور المريض حتى جاء الفلاح وقال:
هيا انهض أيها الثور، لقد تأخرنا اليوم. هيا حان وقت العمل. هيا أيها الثور.
أنا مريض، أنا متعب، لا أستطيع العمل.
يبدو أنه مريض بالفعل، لا يستطيع الحركة. إذا ما العمل يا ترى؟ ومن سيقوم بعمل الثور المسكين؟ ماذا سأفعل يا إلهي؟
فكر الفلاح مع نفسه وتساءل: ماذا سأفعل؟ ومن سيكون بديلا عن الثور المريض؟ ثم صرخ:
وجدتها، إنه الحمار. الحمار سيكون بديلا عن الثور. نعم.
سمع الديك صرخة الفلاح فذهب نحو الحمار مسرعا وقال:
صديقي الحمار، جلبت لك أخبارا جديدة.
ومن أين لك بها أيها الديك؟ وما هي تلك الأخبار يا ترى؟
سمعت صوت الفلاح وهو يقول إنك ستكون بديلا عن الثور. فالثور مريض.
أنا؟
نعم أنت. أنا واثق مما سمعت.
حماري يا حماري العزيز، أين أنت؟ تعال إلي.
إنه يناديني. ماذا؟
أنت هنا أيها الحمار، أنت هنا أيها الحمار النشيط. هيا استعد، سنذهب للعمل. ستأتي معي لتحمل الأغراض وتقوم بواجب الثور، فصديقك الثور مريض.
يا للورطة، كل ذلك بسبب تلك النصيحة. حسنا، أنا مستعد.
نعم يا أحبتي، فسار الحمار مع الفلاح كبديل لصديقه الثور الذي أتقن تمثيل الدور وطبق نصيحة الحمار. وفي ذلك اليوم عمل الحمار كثيرا فأصيب بالإجهاد والتعب وتذكر كلام صديقه الثور، لكن لا حل سوى أن يصبر. وعند الغروب عاد الفلاح مع حماره المنهك ومر على الحظيرة ليطل على الثور. كان الثور لا زال يدعي المرض.
مرحبا أيها الثور المسكين، أتشعر بتحسن؟ تفضل كل طعامك وتناول الماء ولا تتعب نفسك، ابقى في مكانك لأن هناك من يقوم بواجبك. المهم هو أن تستعيد عافيتك فحاس.
شكرا لك ولاهتمامك.
وفي اليوم التالي يا أحباء، وبعد أن صاح وصاح وصاح الديك، استيقظ الجميع. أما الثور الذي طابت له نصيحة صديقه الحمار، قرر أن يستمر بتمثيله لدور المريض كي يستمتع بالهدوء والراحة.
صباح الخير أيها الثور العزيز، ألا زلت مريضاً متعباً ومنهكاً؟ لا بأس، تستحق المزيد من الراحة، لقد عملت وأجهدت نفسك طوال الأيام الماضية، لذا سأسمح لك بالراحة لحين استعادة عافيتك كاملا يا أيها الثور.
شكرا لك أيها الفلاح، ولكن أين أفطاري؟
يبدو أنك جائع، سأجلب لك وجبة الإفطار يا ثوري العزيز.
لقد فهمنا يا كوكي، ألا ترى بأنني مستيقظ؟
لا، بل هناك خبر جديد آخر.
أخبرني ماذا لديك اليوم؟
صديقك الثور لا زال مريضا ومجهدا ومنهكا، لذا يبدو أنك ستحل مكانه لليوم الثاني على التوالي.
ما الذي أسمعه منك يا كوكي؟ يبدو أن الثور استغل النصيحة بشكل كبير.
أي نصيحة؟ لم أفهم.
لا شيء أبدا، سوى أنني أكلم نفسي.
وذهب الحمار يا أصدقاء لليوم التالي على التوالي إلى العمل مع الفلاح دون أن ينطق بأي كلمة، وكان يفكر مع نفسه: أي نصيحة تلك التي جلبت لي كل هذا العمل والتعب؟ ما الذي فعلته بنفسي؟ وفي اليوم الثالث والرابع تكرر الأمر، واستمر الحمار يعمل ويعمل ويعمل، والثور مرتاحا مدللا، حتى أن الثور قرر ألا يستعيد عافيته، أي أن يستمر بلعب دور المريض. وذات يوم:
لا فائدة من هذا الثور، فهو مريض منذ أيام طويلة ولم يتماثل إلى الشفاء. كم من بيطري كشف عليه، وكم من علاج ودواء استخدم، لكن الحال كما هو. ما الحال يا ترى؟ ها
يا صديقي، يبدو أن الأمر سيبقى كما هو، والثورة لم يعد نافعا، ولا حل لديك سوى أن
ماذا؟ قل لي يا صديقي.
أن تستفيد من لحمه وجلده، فما نفع وجوده دون عمل؟ ها، لو كنت مكانك لفعلت ما أخبرتك به. ودعني يا صديقي، ودعني.
كلام صائب، ما نفع الثور إن كان لا يعمل ولا يكد؟ فالحمار أفضل منه بكثير، سأعتمد على الحمار وأستفيد من نصيحة صديقي. نعم،
هناك خبر مهم.
خبر آخر يا كوكي.
نعم، خبر مهم جدا.
تكلم يا كوكي.
سنفقد صديقنا الثور المريض، سيتخلص الفلاح منه وتحل أنت بديلا دائما له. هذا ما قاله الفلاح.
أنت واثق مما سمعت؟
واثق جدا يا صديقي. هيا فلننشر الخبر في كل مكان. خبر.
انتظر يا كوكي، انتظر، سأحل الموضوع بنفسي.
اتجه الحمار مسرعا نحو الحظيرة، ووجد الثور نائما غير آبه، فناداه قائلا:
انهض يا صديقي الثور، انهض، هناك أخبار سيئة عليك أن تعرفها.
أنا مريض، دعني.
مرضك سيؤدي بك إلى الخطر.
خطر؟ أي خطر؟
لقد أخبرني كوكي بأنه سمع الفلاح ويقول:
ماذا؟
لم يعد الثور يجدي نفعا، لذا لذا سيتخلص منك ويستفيد من جلدك ولحمك.
حقا؟ هذا ما قاله الفلاح؟ إذن ما الحل؟ أسدي لي نصيحة أخرى يا صديقي الحمار، قل لي ماذا أفعل.
لطالما قالوا إنني أنا الحمار الذي لا يفهم شيئا، ولكن يبدو أنك سبقتني في ذلك.
وكيف ذلك يا حمار؟
يا صديقي، تطبيق النصيحة الصحيحة أمر ممتاز، ولكن ليس كل ما تسمعه ويخبرك الآخرون بأنه نصيحة سيكون كذلك.
أتقصد أنك أخطأت في نصيحتي؟
أنا أخطأت في إرشادك، وأنت أخطأت في ظنك إنها نصيحة.
ماذا كان علي أن أفعل إذن؟
كان لابد عليك أن تتأكد من فائدة كلامي، وهل هو نصيحة صحيحة ومفيدة، ثم تنفذها، ولكنك لم تستخدم ذكاءك.
إذن ما الحل الآن؟ أعطني نصيحة أخرى أيها الحمار.
الحل هو أن تفكر وأن تجد حلا لهذه المشكلة، وإلا سيحل الغد وستكون
لا تكمل أيها الحمار، لا تكمل.
وفي اليوم التالي يا أصدقاء، قرر الثور أن يتدارك الأمر وأن يظهر قوة جسده وصحته الكاملة للفلاح، عله يرجع عن قراره فينجو الثور من ورطته. نعم، وهذا ما حصل بالضبط يا أصدقاء. فبعد أن عرف الفلاح بأن الثور بخير، وهو قد استعاد صحته وحيويته وقوته، قرر أن يبقيه كي يعود إلى العمل اليومي. ومنذ ذلك اليوم يا أصدقاء، لم يعد الثور يشكو أو يتذمر من عناء عمله، والحمار قرر أن لا ينصح إلا بنصيحة مفيدة.
حب تموج بالود والطيب لكل من استمع وتابع وتعلم من قصة اليوم،
وتحية للذين قرروا أن لا يستمعوا إلا للنصائح المفيدة، تلك التي تصب في مصلحتنا ولا تؤدي بنا إلى ما لا يحمد عقباه.
أنا مستمعي حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أطيب تحية ونتمنى لكم كل الخير والمودة والسعادة إن شاء الله، خصوصا لأصدقائنا وأحبائنا الصغار. ماذا لدينا الآن؟
الآن يا أصدقاء حان وقت الأنشودة.
الأنشودة.
نقول لمحبي الأنشودات، استمعوا جيدا إلى أحلى أنشودة من حديقة الأطفال.
نستمع معا إذن.
ليه عالم ملون ألف لون رائع، ليه عالم ملون بألف لون رائع، بيت الذي أحبه وكم أحب شارعي.
وحينا جماله يفيد
تألق رسمته في دفتري وبحرها تألق رسمته في دفتري وقلت هذا منظر يفوق كل منظري
أهلا بزقزقة عصفورتنا الجميلة، تلك التي لا تأتينا إلا ومعها معلومة مفيدة. هيا بنا فلنستقبل أحلى عصفورة في حديقتنا، حديقة الأطفال. يا توتا أنت هنا؟
7 8 9
لا أسمع صوتها بوضوح. أين أنت يا توتا؟ توتا
7 8 9 10
توتا ما الذي تعدينه؟
13 أنا أود حركة جناحي باللحظة الواحدة.
منك يا توتا، اتركي ذلك لبعد فقرات معلومة العصفورة.
تيك 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 تيك، مرحبا يا أصدقاء، مرحبا. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 تيك 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 تيك، لا أستطيع لا أستطيع، لقد تعبت. هل الذبابة أكثر قوة مني؟ 1 2 3 1 2 3 لا لا أريد. تسألوني بمن التقيت هذه المرة؟ سأقول لكم، طبعا بالذبابة. قالت لي جناحك جميلان، ولكن جناحي أكثر نشاطا من جناحيك. تيك تيك تيك، سألتها ومن قال ذلك؟ فقالت لي انظري، وبدأت تحرك جناحيها بشكل لم أفهم كيف كان. تيك 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 تيك، بعد ذلك قالت لي، هل تعلمين كم مرة حركت جناحي باللحظة الواحدة؟ تيك تيك تيك، سألتها قولي كم مرة؟ فأجابت أنا أهز جناحي حوالي 32 مرة في اللحظة الواحدة. تيك تيك تيك، فقلت لها أنا أيضا يمكنني فعل ذلك. فقالت هيا أرني إذن، وبدأت بتحريك جناحي، ولكني لم أتمكن من هزي جناحي 32 مرة في الثانية. تيك تيك تيك، فضحكت وقالت لا بأس، جناحك جميلان وجناحي نشيطان، اذهبي هيا بسرعة، اذهبي نحو حديقة الأطفال وأخبريهم عن هذه المعلومة. تيك 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 تيك، هذه كانت معلومتي يا أصدقاء. 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 أوه لا لا، تيك 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 تيك، لن أتمكن لن أتمكن، إلى اللقاء. تيك 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 تيك.
أخبار الأصحاب.
أهلا بالأحباب في فقرة أخبار الأصحاب.
خبرنا اليوم هو عن صديقتنا الصغيرة هالة. فهالة الصغيرة بعد أن أكملت عمر 7 أعوام اكتمل تساقط أسنانها اللبنية.
ولكنها لا تقول إنني فضولية شيئا ما، وعندما سقط سني الأمامي كنت أضع لساني على لثتي ومنبت السن الجديد يوميا،
حتى أن هذا الأمر أصبح عادة بالنسبة لي. ولكني ندمت لأن بعد مرور وقت اكتشفت بأن سني نبت ولكن بشكل مائل،
والآن أنا حزينة لذلك التصرف. وكما أتمنى لو تعود الأيام وأستمع إلى نصيحة أمي حين كانت تقول لي: يا هالة، لا تضع لسانك على منبت السن الجديد فسينبت مائلا وحينها ستندمين.
لكن هالة أضافت وقالت: المهم أنني تعلمت وسأعلم أختي الصغيرة تالا وأخبرها بأن لا تفعل ما فعلت كي تحصل على أسنان دائمية جميلة ومستقيمة. شكرا لكم وللإصغاء، وإلى اللقاء يا أحباء. استمعنا يا أصدقاء إلى حكاية واستفدنا وتعلمنا من معلومة وأنصتنا إلى الأنشودة
وتجولنا في ربوع حديقتنا وسعدنا لأنكم كنتم معنا.
ولكن لكل بداية نهاية.
نعم، وها هو وقت البرنامج شرف على النهاية يا أصدقاء.
لذا نقول لكم: دمتم لنا أصدقاء أوفياء، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلهي، تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي، وعفرت ذلا جبيني إليك ولونت حبك في دمعتي. أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد وحسن جمالك في مقلتي. أراك أراك أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. أراك أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير أراك، ولكن بعين القلوب ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير فإني فقير لعلي رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
وصايا معصومة.
من وصايا الإمام الكاظم عليه السلام لأحد أصحابه: يا هشام، إن كل الناس يبصر النجوم، ولكن لا يهتدي بها إلا من عرف مجاريها ومنازلها. وكذلك أنتم تدرسون الحكمة، ولكن لا يهتدي بها منكم إلا من عمل بها.
يا هشام، إن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيئة تؤاخذ بها.
يا هشام، بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه إذا شاهده ويأكله إذا غاب عنه، إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله. أول الحديث:
أخي المستمع، يمتلك إسلامنا العزيز قاعدة متينة للتهذيب الاجتماعي والتربية، لأنه دين انطلق في كل تشريعاته ومفاهيمه من القاعدة الأخلاقية الأساسية التي ركزها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
إذن أخي المستمع، لكي يكون المسلم مسلما حقا، منتميا للقرآن الكريم والسنة النبوية، منسجما مع الرسالة ورسولها، فلا بد له من أن يجسد مكارم الأخلاق في كل تصرفاته وأقواله وأفعاله، فهي روح التشريع وهي منطلقه. منها يستمد الشرع حياته ويحقق مقاصده وأهدافه.
إننا نستطيع الالتقاء بالتشريعات واللفتات الرائعة في مجال التهذيب الاجتماعي الذي ينفذ في الإسلام إلى داخل مشاعر الإنسان وعواطفه وتأملاته، ليهذبها ويوجهها ويرهفها حتى تبدأ الإحساس بالآخرين كوجود مرتبط بوجوده في كل ما يصدر منه، وكحياة متصلة جذورها بجذور حياته في الأفكار والأفعال.
وبهذا تتحقق للإنسان المسلم النظافة في الداخل، وتفتح أعماقه على عالم جديد يمتد بامتداد حياة الآخرين، ولا ينكمش في نطاق ضيق من النوازع الذاتية والعوامل الفردية. فتبدأ الفكرة العامة في الأحاديث الشريفة حيث ورد عنه صلى الله عليه وآله: لا يكون الرجل مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، فأحب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها.
فلم يعد النظر إلى الذات من الداخل أخي المستمع يتحرك ليخلق في نفسك شعور الزهو والعظمة والأنانية والكبرياء، بل تحول إلى نظر يتجول في أعماق الذات فينظر ما تحب وما تكره، ليجعل من ذاته مرآة لما يحب الآخرون ولما يكرهون، فيتعامل معهم على الأساس الذي يبني عليه تعامل الآخرين معه، ويتخذ من ذلك قاعدة لحياته في ذاته ومع الآخرين.
وبهذا المشهد لم تعد الذات سجنا يختنق فيه الإنسان، بل تحولت إلى نافذة يطل منها على حياته وحياة الآخرين، ليجعل من ذلك قاعدة عامة للسلوك الاجتماعي. ولم يكتفي الإسلام بالوصايا العامة والمفاهيم الواسعة، بل حاول أن يدل الإنسان على الوسائل التي يستعملها في سبيل الوصول إلى الهدف الأسمى، ويعرفه كيف يحولها إلى أخلاق خاصة تنطبع بطابع الحركة الاجتماعية للسلوك، ويأخذ بيده إلى كل قضية بمفردها لئلا يتركه في حيرة أمام متاهات القضايا والفروض.
شرفة الشعر.
قال أحدهم في الوطن: وطن لو خير الحسن لما اختار الله من الدنيا مقر، عفوك اللهم إن همنا به وعبدناه ترابا وحجر.
أما الشاعر أحمد الصافي النجفي فيقول أيضا في الوطن: أحببت صحرائي وإن هي أجدبت، إذ أنبتت حرية وصعابا، ولكم هويت من الجبال سموها لو لم تقف دون الفضاء حجابا.
مع سمك القرش.
أخي المستمع، كثيرا ما نستمتع ونحن نتابع الأفلام التي تستعرض حياة وسمك القرش، فما هو هذا النوع من الأسماك؟
سمك القرش عزيزي المستمع هو من أفتك وأشرس الأسماك، وهو من الأسماك النشيطة في ملاحقة فرائسها.
ترى كم ساعة ينام سمك القرش بعد يوم نشيط وكيف؟
سمك القرش لا ينام، ولا يتوقف عن الحركة منذ ولادته وحتى موته، لأن جسمه غير مجهز كغيره من الأسماك بالأكياس الهوائية التي تساعده على ذلك. ماذا عن القلم؟
قالوا أخي المستمع في القلم: القلم بريد القلب، يخبر بالخبر وينظر بلا نظر.
وقالوا أيضا: القلم أنف الضمير، إذا رعف أعلن أسراره وأبان آثاره.
والأقلام مطايا الفطن،
والقلم راقد في الأفئدة، مستيقظ في الأفواه.
وأخيرا قالوا أيضا في القلم: عقول الرجال تحت أقلامها. محطات قصيرة.
ثلاثة لا تعرف إلا بثلاثة.
لا يعرف الحليم إلا بالغضب أو عند الغضب،
ولا الشجاع إلا بالحرب،
ولا أخوك إلا عند الحاجة إليه. أخي المستمع، خير للمرء أن يكون لديه ملكة التمييز دون تعلم
من أن يكون متعلما دون أن يتمتع بهذه الملكة. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية، شرفات زاهرة.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر دابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة معك. كاتبين لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين روح التذلل